فإن قلت إن الألم من الإدراك غير تفرق الاتصال الحاصل بالقطع مثلا، وهو أي الألم أمر وجودي بالوجدان، وينتقض به قولهم إن الشر بالذات عدمي. اللهم إلا أن يرى. نحن في البحث السابق ذكرنا أن الشر مهما كان هو أمر عدمي، لأن الشر ينقسم إلى قسمين: تارة المراد منه عدم ذات من الذوات، وتارة المراد منه هو عدم كمال من كمالات الذات. يعني تارة الشر هو عدم الكمالات الأولية، وتارة الشر هو عدم الكمالات الثانية. بناء على هذا أقمنا برهانا من قطب الدين الشيرازي على أن الشر لا يمكن أن يكون أمرا وجوديا، ولكن أشكل على هذا البرهان أو على هذا المبنى أن الشر عدمي ولا يمكن أن يكون الشر أمرا وجوديا. أشكل والإشكال من المحقق التواني في حاشيته على التجريد، وذكر هذا الإشكال وأجاب عنه صدر المتألهين في الجزء السابع من الأسفار صفحة 63. الإشكال هذا أنه المحقق الدواني يعتقد أن الشر ليس تمام مصادقه أمرا عدمي، بعض مصادقه بلا شك أمر وجودي، وهو في أين ذكر مثالا لإثبات هذا المطلب. قال أنه إذا فرضنا شخص قطعت يده أو قطع عضو من أعضاء بدنه، فإن قطع اليد في واقعه هو تفرق الاتصال الأعضاء، والتفرق الاتصال هو أمر عدمي فهو شر، ولكن هذا قطع اليد وتفرق الاتصال يلازمه ألما في النفس، فإن النفس بهذا القطع وبهذا التفرق الأعضاء هي تشعر بالألم. الألم أيضا يقال أنه شر بلا شك، فإن صدق الشر على الألم أيضا صدق حقيقي، والحال أن الألم صفة وجودية تعرض على النفس، وليس الألم أمرا عدميا. إلا أن يقال أن مقصود الحكماء مثل السيد العلامة مثلا أو صدر المتألهين أو السيد قطب الشيرازي، هؤلاء الذين قالوا أن الشر عدمي، إلا أن يقال أن مقصودهم أن الشر سببه أمر عدمي، ولكن تارة هو نفسه أمر وجودي وتارة هو نفسه أمر عدمي. هنا سبب الألم ماذا؟ هو تفرق الاتصال، قطع العضو، والقطع أمر عدمي لأنه إعدام لشيء وجودي عليكم السلام، إعدام للاتصال، إعدام للوصل، وبناء على هذا هذا السبب عدمي، ولكن المسبب وهو الألم أمر وجودي، فيسمى الألم بأنه أمر عدمي من باب تسمية السبب على المسبب، لا من باب أنه واقعا الألم هو أمر عدمي. إذا قلنا بهذه المقالة، نعم إشكالنا لا يرد على القوم، ولكن ظاهرا أن القوم يعتقدون أن الشر هو حقيقة عدمية، لا أن الشر تارة أمر وجودي وتارة أمر عدمي وسببه أمر عدمي دائما. فليس كلامهم في قولهم إن الشر أمر عدمي يعني سببه أمر عدمي، بل أن حقيقته أمر عدمي. ولذلك إشكالنا يرد عليهم أن الشر بعض مصادقه بلا شك عدمي كقطع العضو، والبعض الآخر كإدراك الألم يكون أمرا وجوديا، فإن الألم الذي يدركه الإنسان يعتبره شرا، فإن رفع الألم أو دفع الألم خير للإنسان، وإدراك الألم شر للإنسان، فإن الإنسان عندما يشعر بالألم يتأذى ويقول أن هذا الألم شر لي، وبناء على هذا الألم من جهة أمر وجودي ومن جهة ثانية يطلق عليه الشر. إذن لماذا تقولون أن الشر حقيقة عدمية؟ هذا حاصل إشكال المحقق الدواني. نطبق الإشكال حتى نأتي إلى جواب صدر المتألهين عن هذا الإشكال. نعم لا، المحقق الدواني مو من العام، لا من الخاص. لعله سيكون من العامة ولكن ظاهرا من الخاص المحقق الدواني. فإن قلت إن الألم من الإدراك غير تفرق الاتصال الحاصل بالقطع مثلا، الألم من الإدراك بلا شك، لأن الألم قسم من أقسام الإدراك، غير تفرق الاتصال الحاصل بالقطع. مرادنا من تفرق الاتصال قطع، أي قطع العضو، سقط اليد مثلا. غير تفرق الاتصال الحاصل بالقطع، أي مثلا قطع اليد أو قطع الرجل مثلا أو عضو من أعضاء البدن، وهو أي الألم الذي إدراكون أمر وجودي بالوجدان، لأنه صفة عارضة على النفس وأمر وجودي، وينتقض به أي بهذا الألم الذي أمر وجودي، ولكن مع ذلك يصدق عليه عنوان الشر، ينتقض به قولهم إن الشر بالذات عدمي. وإذا كان الشر بالذات عدمي كيف يكون الألم شرا والحال أنه صفة وجودية؟ عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. اللهم إلا أن يراد به، يعني إلا أن يراد به بماذا؟ بقولهم إن الشر بالذات عدمي، أن منشأ الشرية عدمي وإن كان بعض الشر وجوديا، ومنشأ الألم هو تفرق الاتصال وقطع العضو وهذا أمر عدمي، أما نفس الألم أمر وجودي. إذن مقصودهم إن الشر عدمي، يعني إن سبب الشر أمر عدمي، ولكن الشر تارة أمر وجودي وتارة أمر عدمي. قطع العضو مصداق من مصادق الشر أمر عدمي، والألم مصداق من مصادق الشر ولكنه أمر وجودي، يعني سبب لذلك. لا سبب، لا منشأه يعني سببه، لا مقصود هنا من المنشئية السببية. قلت أجاب عنه صدر المتألهين، صدر المتألهين أجاب عن هذا الإشكال، قال أنه نحن في الحقيقة لا نفرق بين الألم المدرك وبين تفرق الاتصال. لماذا لا نفرق بينهما؟ باعتبار أنه الإنسان الذي مثلا قطع عضوه ويدرك الألم، فهل أن إدراكه للألم من وراء العلم الحصولي بالقطع أو من وراء العلم الحضوري بالقطع؟ إذا كان من وراء العلم الحصولي بالقطع، إشكال الدواني وارد في محله، لأن العلم الحصولي الذي يحصل من القطع غير القطع في الخارج، وبما أنه غير القطع في الخارج إذن هذا العلم الحصولي من القطع يكون سببا للألم، والألم أمر وجودي في النفس. ولكن أدل دليلا على بطلان هذه المقالة أنه الإنسان إذا تصور قطع اليد فهل أنه يتألم؟ لا، لأن العلم الحصولي للقطع أي لتفرق الاتصال هذا لا يستدعي وجود الألم، فإن مجرد تصور أو تصديق قطع عضو من أعضائه يكون سببا لإشعاره بالألم؟ لا، وإنما يحصل الألم من وراء العلم الحضوري، يعني إذا حضر عند المقطوع أو عند هذا الإنسان الذي مصاب بالقطع، حضر عنده خارجا قطع العضو، يعني تحقق عنده قطع العضو، عند ذلك يشعر بالألم. أما إذا لا، مجرد أنه ملتقط صورة
عن قطع العضو، فإن التقاط صورة عن قطع العضو لا تستدعي وجود الألم في النفس. النفس تتألم إذا حضر القطع وتفرق الاتصال خارجا بوجوده الخارجي لدى النفس، يعني تحقق القطع حقيقة. وبناء على هذا ما عندنا هنا شيئان، أحدهما الألم والآخر تفرق الأعضاء أو تفرق الاتصال. نقول تفرق الاتصال في الخارج والألم في الذهن. الألم متحد حقيقة مع تفرق الاتصال مع قطع العضو، فإن نفس حضور قطع العضو لدى النفس يعني تحققه لدى النفس هو الذي يكون ألما للنفس. إذن لا نجد أي فرق بين الألم وبين قطع العضو خارجا، لأن الألم هو نفس قطع العضو وقطع العضو هو نفس الألم، لأن النفس قبل قطع العضو هي جامعة لجميع قوى البدن من القوى النباتية والحيوانية والعقلانية جميعا. عندما يعرض عارض على النفس وقوة من قوى النفس تفقد وتنعدم، مثل أنه يقطع اليد من النفس، عند ذلك النفس تشعر بعنوان آخر بالألم، يعني تشعر أنها افتقدت قوة من القوى في قوة اليد، فإن شعورها لافتقاد هذه القوة هي هذا يعبر عنه بالألم. خب نفس هذا الافتقاد أمر عدم أي قطع العضو. إذن لا فرق بين الألم وبين قطع العضو خارجا، والألم أمر عدمي إلا أنه ليس عدما مطلق حتى يقال كيف النفس تشعر بالعدم المطلق. عدم المطلق مطلان معه، وإنما عدم مضاف، وهو عدم اتصال اليد مثلا، أو عدم اتصال الإصبع مثلا، أو عدم اتصال النقب الرجل أو غير ذلك من الأعضاء. فإن هذا الألم حقيقته عدم اتصال أو تفرق الاتصال الذي مسند إلى الاتصال المسبق، ولذلك له حظ من الوجود، وبوجوده الخارجي عندما يحضر لدى النفس، النفس تشعر بفقدان قوة من قوى التي كانت سابقا مستجمعة لجميعها والآن ليست مستجمعة لجميعها، ولذلك نعبر عنها بالألم. فإن حقيقة الألم أمر عدمي وليس أمرا وجوديا. هذا حاصل جواب صدر المتألهين. سيرد عليه إشكال أم لا سنذكر بعد ذلك. قلت أجاب عنه صدر المتألهين، يعني عن هذا الإشكال، قدس سره بأن الألم إدراك المنافي العدمي، ولكن إدراك المنافي العدمي لا بالعلم الحصولي، حتى تقولون الألم غير تفرق الاتصال، لا بالعلم الحضوري، يعني إدراك المنافي العدمي هو نفس التفرق الاتصال الخارجي كتفرق الاتصال، ولهذا يمثل له. إدراك المنافي العدمي ما هو؟ كتفرق الاتصال ونحوه من الأمور العدمية التي تعرض على النفس كقطع اليد، كقطع الرجل، كقطع الإصبع مثلا، ولكن بالعلم الحضوري الذي يحضر في هذا العلم الحضوري المعلوم بوجوده الخارجي عند العالم، لا بالعلم الحصولي الذي يحضر فيه المعلوم عند العالم بصورة مأخوذة منه لا بوجوده الخارجي. بناء على هذا فليس عند الألم أمران كما فرضهما المحقق الدواني، تفرق الاتصال مثلا وهو أمر خارجي، والصورة الحاصلة منه في النفس المعبر عنها بالألم وهذا أمر نفسي. لا، ما عندنا شيئان، بل حضور ذلك الأمر المنافي هو الألم بعينه. حضور ذلك الأمر المنافي ماذا هو؟ تفرق الاتصال، عدم الاتصال. فهو وإن كان نحوا من الإدراك، نعم يعني فيها صبغة الوجود، لكنه من أفراد العدم حقيقة، لأن الألم وهو إدراك المنافي بالعلم الحضوري هو عين تفرق الاتصال، وتفرق الاتصال أمر عدمي. وهو وإن كان نحوا من العدم، لكن له أي لهذا الألم لهذا الإدراك ثبوت على حد ثبوت أعدام الملكات، لأنه نقول أتألمت من قطع اليد أو ألمني قطع اليد، يعني أنه تفرق الاتصال، فهنا التفرق أو عدم الاتصال منسوب إلى اليد وإلى الاتصال السابق، فهو منزلة عدم الملكة كالعمى والنقص وغير ذلك. وإن كان يعني وإن كان هذا الإدراك أي إدراك الألم نحوا من العدم، لكن له ثبوت على حد ثبوت أعدام الملكات، لأنه مضاف إلى الوجود الذي زال وإن عدم قبل عروض هذا العدم كالعمى والنقص وغير ذلك، يعني أمثال للعدم الملكة. والحاصل هنا صدر المتألهين يعيد الجواب بعبارة ثانية هي نفس المطلب الأول ولكن ببيان آخر. والحاصل أن النفس لكونها صورة الإنسان الأخيرة التي بحذاء الفصل الأخير، حيث أنه بعد الناطقية لا يوجد فصل آخر، لذلك الإنسان هو النوع التام، جامعة هذه الصورة الإنسانية التي نوع تام لجميع كمالات النوع، واجدة لعامة القوى البدنية وغيرها. فعندما يحصل تفرق الاتصال الذي هو آفة واردة على الحاسة، تدرك النفس عند تفرق الاتصال فقدها كمال تلك القوة التي وردت عليها الآفة في مرتبة النفس الجامعة. وهذا الدرك انعبر عنه بالألم، وله حظ من الوجود لأنه بمنزلة عدم الملكة، لذلك يتوهم أنه أمر وجودي، وإلا حقيقته هو نفس التفرق الاتصال. بناء على هذا نقول في مرتبة النفس الجامعة لجميع الكمالات النوع الإنساني، لا في مرتبة البدن المادية. لماذا لا في مرتبة البدن المادية؟ لأنه إذا لاحظنا النفس تدرك هذا الألم في مرتبة البدن المادية بعد العلم الحضوري ما له معنى، لأن العلم الحضوري في الماديات لا يتصور، علم الحضوري فقط في المجردات. ولهذا هنا صدر المتألهين يؤكد على أن النفس تدرك ذلك الألم أي التفرق أي الآفة الحاصلة، تدركها في مرتبة كونها نفس جامعة لجميع القوى، لا في مرتبة كونها بدنا ماديا وهي وجود مادي ومتعلق بالأعضاء المادية. لأنه إذا لاحظناها في هذه المرتبة بعد العلم الحضوري لا يتصور فيها، لأن العلم الحضوري في الماديات ما موجود كما ذكرنا سابقا ومفصلا، وقلنا أن العلم الحضوري يختص بالأمور المجردة. هذا حاصل جواب صدر المتألهين. سيد العلامة من الغريب أنه لم يذكر إشكالا هنا على صدر المتألهين، ولكن ذكر إشكالين على صدر الكلام صدر المتألهين في الأسفار، في تعليقته المعروفة على الأسفار، وهو أجاب بجواب آخر غير هذا الجواب عن إشكال المحقق الدواني. أما الإشكالان اللذان ذكرهما سيد العلامة على صدر المتألهين أي على هذا الجواب، ذكر سيد العلامة في الجزء السابع في صفحة 63 و64 في تعليقته على كلام صدر المتألهين، ذكر إشكالين. الإشكال الأول هذا حاصله، أنه ما ذكره المحقق الدواني من ذكر قطع اليد مثلا أو قطع عضو من أعضاء الإنسان، هذا لا يختص بالإدراك الحسي، وإنما ذكر اليد بعنوان مثال وبعنوان تقريب المطلب، فإن مقصود المحقق الدواني ما كان حصر الإشكال في الإدراكات الحسية، بل كان مقصوده أن يمثل بالإدراك الحسي كقطع اليد وأمثالها حتى يبين أن مفهوم الشر أحيانا أمر وجودي. ربنا أن على هذا دعواكم يا صدر المتألهين بأنه هناك علم حضوري بأن النفس تعلم بوجود ذلك الأمر العدمي بالعلم الحضوري دعواكم غير صحيحة. لماذا؟ لأنه بلا شك هناك في بعض الموارد من إدراك الألم لا يوجد علم حضوري، بل السبب لإدراك الألم فقط العلم الحصولي. كيف؟ مثلا إذا فرضنا أنه شخص أخبر بموت صديقه، فإنه عندما يخبر بموت صديقه ماذا يحصل عنده؟ علم حضوري أو علم حصولي؟ علم حصولي، ويغتم بذلك ويتألم من وراء هذا الخبر. خب هذا الألم حصل ولكن لا بالعلم الحضوري، وإنما حصل بالعلم الحصولي. أو مثلا أنه مثال آخر، إذا واحد صاحب خيال وتخيلات وصارت عنده تصورات وتصديقات وحسب قوته الخيالية وصل إلى نتيجة أن زيد اليوم ميت ما أدنى، خب عندما يصل إلى هذه النتيجة يتألم أو لا؟ قطعا يتألم، والحال أن ألمه حاصل من وراء العلم الحصولي لا من وراء العلم الحضوري. إذن أنتم الذي تقولون أن الألم هو عين تفرق الاتصال وهو عين الوجود الخارجي للتفرق، أي يحضر لدى النفس بالعلم الحضوري، هذه الدعوة ليست عامة. في بعض الموارد قد يمكن يقال بوجود العلم الحضوري، ولكن في بعض آخر بلا شك العلم الحصولي سبب لحدوث الألم في النفس. هذا حاصل الإشكال الأول. لا شوفوا، لا شوفوا، المنبأ هو موت الصديق. موت الصديق ما حضر عندي بالعلم الحضوري، بالعلم الحصولي، وهذا هو هذا المنبأ وهو الموت صار سببا لألمي. هذا أدل دليلا على أن الألم ليس دائما بالعلم الحضوري بالأمر العدمي يحصل، أحيانا يحصل بالعلم الحضوري بالأمر العدمي وأحيانا بالعلم الحصولي. لا لا ماكو فرق، لأنه على تحال الموت حضر عنده، لا لم يحضر عنده بل وصل إليه بالعلم الحصولي. هذا حاصل الإشكال الأول. إذا تعلم من باب أنه لا يدرك، لا إحنا كلامنا أي صحيح، إحنا كلامنا في المنبأ وفي المخبر. في المخبر، المخبر حصل عند هذا المخبر إليه حصل بماذا؟ بالوجود الحصولي، بالعلم الحصولي لا بالعلم الحضوري. هذا حاصل الإشكال الأول الذي ذكره سيد العلامة في تعليقته على الأسفار. الإشكال الثاني هو استغراب السيد العلامة من صدر المتألهين، أنه إشكال المحقق الدواني كما ذكرنا كان مبتنيا على الإدراك الحسي، وذكر قطع العوض من باب المثال. كيف يقول صدر المتألهين أن الإدراك الحسي هو إدراك بالعلم الحضوري؟ فإن الإدراك الحسي كما يصرح صدر المتألهين ويصرح الحكماء في محله كثير الخطأ، لأن الإدراك الحسي كثيرا ما لا يطابق الواقع الخارجي، والعلم الحضوري هو الذي لا يطرأ عليه الخطأ، لأن العلم الحضوري حضور المعلوم بوجوده الخارجي لدى العالم، إذن بعد لا يتوهم فيها الخطأ. فكيف فسر صدر المتألهين هذا الإدراك الحسي بالعلم الحضوري وقال أنه دائما الألم يحصل بالعلم الحضوري، والحال أن هذا الألم حصل من وراء الإدراك الحسي وهو قطع العضو، والإدراك الحسي كثير الخطأ والعلم الحضوري لا يقبل الخطأ أصلا؟ بناء على هذا قد يقال أن هذا الإشكال الثاني، سيد العلامة رحمة الله عليه هو يقول هذا المطلب، قد يقال أن هذا الإشكال الثاني لا يرد على صدر المتألهين، لماذا؟ لأنكم ادعيتم في باب العلم وفي مرحلة العقل والعاقل والمعقول أن جميع العلوم الحصولية تنتهي إلى العلوم الحضورية. إذن هذا الإدراك الحسي وإن كان فيها خطأ كثير إلا أنه على أي حال ينتهي إلى العلم الحضوري، فالحق مع صدر المتألهين. السيد العلامة يجيب عن هذا الإشكال المقدر في عبارته بأنه لا، إحنا عندما قلنا أن العلم الحصولي ينتهي إلى العلم الحضوري، إذا لاحظنا العلم الحضوري بما هو هو، عند ذلك نقول العلم الحصولي بما هو هو صورة علمية مجردة عن المادة حاضرة بوجودها المجرد لدى العالم. إذن العلوم الحصولية هي واقعها علوم حضورية. أما عندما نقيس العلم الحصولي بالنسبة إلى مطابقه وإلى الخارج، بعد لا يقال أنه علم حضوري. والإدراك الحسي كثير الخطأ من أي جهة؟ من جهة مقايسته إلى المطابق وإلى الخارج. أما من حيث كونه صورة علمية مجردة عن المادة وحاضرة بوجودها المجرد لدى العالم، نعم علم حضوري. أما من حيث قياسها إلى الخارج ومطابقة الخارج، إدراك حسي ويقبل الخطأ كثيرا. إذن مع الالتزام بأن جميع العلوم الحصولية تنتهي إلى العلوم الحضورية، مع ذلك هذا لا ينافي إشكالنا. إشكالنا على صدر المتألهين وارد، كلامنا في الإدراك الحسي المقيس إلى الخارج. فإن الإدراك الحسي المقيس إلى الخارج أي الوجود الذهني المصطلح الذي يقاس إلى الوجود الخارجي وإلى المعلومة بالعرف وهو الموجود في الخارج، هذا كثير الخطأ. كيف يفسره صدر المتألهين بالعلم الحضوري الذي لا يقبل الخطأ؟ بناء على هذا نقول الإشكال الثاني موارد عليه، وهو أنه إدراك الحسي لا يجوز فرضه بالعلم الحضوري. بعد ذلك سيد العلامة هو أجاب عن كلام المحقق الدواني. جواب السيد العلامة هذا أنه نقول أن إدراك الألم وهو المسبب عن إدراك عن قطع العضو أو تفرق الاتصال في الخارج، هذا إدراك الألم له حيثيتان. تارة نلاحظ إدراك الألم بالنسبة إلى النفس المدركة لهذا الألم، فإن إدراك الألم بالنسبة إلى النفس كمال للنفس، لأن من كمالات النفس أن تكون لها هذه المدركات، لأن هذه صفات النفس. ولهذا مثل ما نقول مثلا في المجنون، المجنون لأنه لا يدرك الألم نقول أن نفسه معيوبة ناقصة فيها عيب. فإن إدراك الألم من حيث كونه صفة نفسانية ومدرك للنفس أمر وجودي وكمال من كمالات الوجودية للنفس. حيثية ثانية، عندما نقيس هذا الإدراك الألم نقيسه إلى الخارج وهو قطع العضو تفرق الاتصال قطع اليد، نقول هذا إدراك الألم أمر عدمي، لأنه إن لاحظناه بالنسبة إلى قطع العضو وجعلنا المطابقة بينهما مثل مطابقة الوجود الذهني مع الوجود الخارجي، خب إذن قطع العضو أمر عدمي في الخارج، فإدراك الألم الذي مقيس إليه يعد أيضا أمرا عدمي لاتحادهما اعتبارا. أما إذا لاحظنا إدراك الألم من حيثية الأولى من جهة أنه صفة من صفات النفس، فإنه أمر وجودي وكمال من الكمالات الوجودية للنفس. إذن كلام الدواني خلط بين هاتين الحيثيتين، تصور أن إدراك الألم الذي هو أمر وجودي هو نفس ذلك تفرق الأعضاء، والحال أن إدراك الألم بحيثية كونه صفة للنفس لا علاقة له بتفرق الأعضاء، هو صفة من صفات النفس كمال من كمالات النفس. إن لاحظنا إدراك الألم بالنسبة إلى تفرق الأعضاء يعد شرا وأمرا عدميا. أما إلى النفس وكونه كمالا من كمالات النفس لا يعد شرا بل هو خير من خيرات النفس. إذن إطلاق الشر عليه بلحاظ كونه يطابق تفرق الأعضاء وقطع العضو، إذن إطلاق الشرية من حيث كونه يلاحظ أمرا عدميا. أما عندما يلاحظ بصفة كونه كمالا من كمالات النفس هذا أمر وجودي ولا يطلق عليه الشر، بل يقال كمال من كمالات النفس. اي بس ثلاثة حيثيتان ماكو منافات بينهما، هذا كله في جانب الكمال. الألم لا لا لاحظوا الألم بما هو ألم كمال للنفس، نعم بلا شك كمال. إن كان الألم مسندا إلى تفرق الأعضاء يقال شر، أما الألم بما هو ألم من صفات الكمال للنفس فإن النفس كلما تتكامل في مرتبة وجودها هذه الصفات تكون أكمل فيها، ولهذا الألم في الإنسان الذي يكون وجوده أقوى أكثر من الإنسان الذي يكون وجوده أضعف. وكلما قويت القوة العاقلة في الإنسان إدراكه للألم يكون أكثر وأشد، فإن إدراك الألم، إدراك الحب، إدراك اللذة، الشوق، هذه كلها كمالات النفس. أما إذا لاحظنا الألم بالنسبة إلى قطع العضو في الخارج وأنه مسبب عن قطع العضو، هنا باعتبار أن قطع العضو أمر عدمي يطلق على الألم عنوان الشر. لا شوفوا احنا ادراك الالم، لا شوفوا احنا ادراك الالم تارة نلاحظه بما هو هو بدون النظر الى شنو، بدون النظر الى شنو، الى قطع الارض وامثال ذلك، هذا كمال. تارة نلاحظه بالنسبة الى قطع الارض وتفرق الاعضاء وامثال ذلك يكون شرا، ولهذا يعد امرا عدميا. هذا حاصل كلام السيد العلامة في تعليقته على الأسفار. ثم إن الشر لما كان هو عدم ذات أو عدم كمال ذات، خبنا أن على هذا استقر نظر السيد العلامة على أن الشر هو أمر عدم، إما عدم ذات أو عدم كمال ذات. بناء على هذا نخرج موردين عن الشر، نخرج موردين عن الشر متخصصا بل تخصصا. المورد الأول هو الأعدام والنقائص التي لازمة للوجودات الممكنة، فإنها لا يصدق عليها شر وأنها أشرار أو شرور، باعتبار أن الأعدام والنقائص اللازمة للماهيات الممكنة هي لوازم وجودها، فإن كل ممكن يلازمه حد عدمي يسمى بالماهية. إذن بعد لا يقال هذا الحد العدمي شر للممكن، هذا لازم وجود الممكن. وأمثال ذلك فقر الممكن إلى العلة، فإن فقره نقص عدم في الممكن، ولكن هذا الفقر لازم وجود الممكن، ولذلك هذه الأعدام اللازمة لوجودات الماهيات الممكنة يعني التي تنتزع من وجوداتها هذه لا يطلق عليها الشر لأنها ليست شر وإن كانت هي في الواقع أمورا عدميا. هذا مصداق الأمر الأول الذي أخرجناه تخصصا عن باب الشر. مصداق الأمر الثاني ماذا؟ هو عالم المجردات. عالم المجردات سواء كان في المثال أو في العقل ليس فيها شر. لماذا؟ وجه عدم كون الشر في عالم المجردات هذا البيان الذي ذكره السيد العلامة، يقول أنه إحنا فسرنا الشر بماذا؟ عدم ذات أو عدم كمال ذات، يعني عدم الكمالات الأولية للشيء أو عدم الكمالات الثانوية للشيء. خب العدم يمكن فرضه في شيء يقبل طرو العدم. إذا فرضنا أن الشيء يقبل زوال صورته النوعية وتزول وتتبدل إلى صورة نوعية أخرى، عند ذلك نقول فيها شر، لأنه أحيانا يأتي الشر إلى الشيء ويزول ذاته أو تزول صورته النوعية وتتبدل إلى صورة نوعية أخرى. وهكذا بالنسبة إلى الكمالات الثانوية، باعتبار أن الشيء فيها قوة فيها استعداد، وإذا يريد أن يحصل الكمالات الثانوية تحصيلها منوط بشروط وبمقدمات وبظروف معينة، إذا لم تتوفر تلك الشروط لا تحصل تلك الكمالات. بناء على هذا نقول إذا توفرت الشروط فإنها خير، إن لم تتوفر الشروط فإنها شر، لأن الشيء لم يحصل الكمال الذي كان ينبغي له، ما حصله، إذن فقد منه كمال من كمالات ذاته. خب هذا البيان لا يجري في عالم المجردات، لأن المجردات أولا صورها النوعية لا تتبدل، فإنها صورها النوعية صورة واحدة، كل مجرد نوع مستقل ولا يتبدل إلى مجرد آخر، بخلاف عالم المادة، فإن في عالم المادة كما ذكرنا سابقا الصور النوعية تتعاقب على المادة الأولى والمادة الثانية، إذن الذوات تنعدم وتأتي ذوات أخرى حسب الصور النوعية. أما في عالم المجردات لا يوجد أي تبدل في الصور النوعية، إذن عدم ذات لا يتصور في المجردات. نأتي إلى المصداق الثاني للشر، وهو عدم كمال من كمالات الذات. المجردات ليست فيها قوة واستعداد، وليست تطلب كمالات ليست لها الآن، تطلب كمالات في المستقبل مثل العالم المادة والماديات، فإن في عالم المادة والماديات الأشياء مستكملة تستكمل بتحصيل الكمالات الجديدة، أما في عالم المجردات كل نوع من أنواع المجرد له من الكمال ما ينبغي له من بدء خلقه ومن بدء وجوده، ولذلك بعد لا يحتاج المجرد في وجدانه لكمالاته إلى شرائط إلى ظروف معينة إلى مقدمات، فإن الكمالات التي تنبغي أن تكون موجودة لهذا النوع المجرد حسب مرتبته الوجودية موجودة له من بدء خلقه. إذن لا يمكن أن نفرض الشر في المجردات بمعنى عدم كمال من كمالات الذات، بخلاف أنه يفرض في عالم المادة والمادية. بناء على هذا نقول أن الشر والشرور والأشرار مختص بعالم المادة والماديات الذي فيها وجودات ناقصة تريد أن تستكمل وتتزاحم وتفقد كمالا أو توجد كمالا، أو أن فيها صور النوعية والذوات تتبدل تتعاقب على الأشياء. أما في عالم المجردات لا الصور النوعية تتبدل ولا أن هناك كمالات تطلبها المجردات، حتى إذا فقدتها تعتبر شرا للمجردات. وبناء على هذا نقول أن الشر مقامه فقط عالم المادة والماديات. ثم إن الشر لما كان هو عدم ذات أو عدم كمال ذات، كان من الواجب أن تكون الذات التي يصيبها العدم قابلة للعدم بلا شك، كالجواهر المادية التي تقبل العدم. هذا في الحقيقة هو نفس هذا البرهان الذي نحن بيناه على أن الشر يختص فقط بعالم المادة والماديات، كالجواهر المادية التي تقبل العدم بزوال صورتها التي هي تمام فعليتها النوعية، لأن الجواهر المادية دائما الصور النوعية فيها تتبدل، صورة التراب إلى الشجر، ومن الشجر إلى الثمر، ومن الثمر نفرض إلى الحيوان، ومن الحيوان إلى الإنسان، وأمثال ذلك. وأن تكون الذات التي ينعدم كمالها بإصابة الشر قابلة لفقد ذلك الكمال. هذا إشارة إلى المصداق الثاني للشر وهو فقدان الكمالات الثانوية، أي أن يكون العدم عدما طاريا للذات لا لازما للذات. إذا كان لازما للذات بعد لا يقال أنه شر للذات. من هنا نخرج المورد الأول كالأعدام والنقائص اللازمة للماهيات الإمكانية، فإن هذا النوع من الأعدام منتزع من مرتبة الوجود الإمكاني وحده. ولهذا بما أنها منتزع من الوجودات الإمكانية لا يقال أن هذه الأعدام شرور لهذه الوجودات الإمكانية. هذا إخراج المورد الأول تخصصا، وإخراج المورد الثاني. وبهذا يعني وبهذا البيان الذي الآن قدمناه تبين أن عالم التجرد التام أي عالم المثال وعالم العقل لا شر فيه، إذ لا سبيل للعدم إلى ذوات المجردات الثابتة بإثبات مبدئها، يعني مبدئها يعني بإثبات فواعلها. فإن المجردات لا تتبدل صورها النوعية ولا تنعدم الذوات فيها وتوجد ذوات أخرى، فكل مجرد قائم بفاعله وبمبدئه ولا ينعدم عنه أي صورة من صوره النوعية. وأيضا ولا سبيل لعروض الأعدام المنافية لكمالاتها، أي الكمالات المجردات التامة التي تقتضي تلك الكمالات المجردات، وهي أي تلك الكمالات الثانوية موجودة لها أي للمجردات في بدء وجودها، لأن المجرد له من كل كمال ينبغي له بالفعل، ليس فيها قوة واستعداد واستكمال حتى نقول إذا فقد المجرد كمالا ينبغي له صار شرا، لا. فمجال الشر ومداره هو عالم المادة التي تتنازع فيه الأضداد وتتمانع فيه مختلف الأسباب وتجري فيه الحركات الجوهرية لإزالة الذوات، والعرضية لإزالة الكمالات الثانوية التي يلازمها، أي يلازم هذه الحركات الجوهرية والعرضية التغير من ذات إلى ذات، يعني تبدل الصور النوعية، ومن كمال إلى الكمال، يعني تبدل الكمالات الثانوية. ولكن في عالم التجرد لا حركة جوهرية موجودة ولا حركة عرضية، ولذلك الشر بهذا المعنى ليس موجودا في عالم مجردة. فإذن الشرور من لوازم وجود المادة القابلة للصور المختلفة النوعية وللكمالات المتنوعة المتخالفة. أما في عالم التجرد لا عندنا صور مختلفة ولا عندنا كمالات متنوعة ومتخالفة، غير أنها كيفما كانت. هذا شروعا في مطلب جديد، أنه هل أن هذه الشرور في عالم المادة داخلة في القضاء الإلهي أو خارجة عن القضاء الإلهي، هو المطلب الثاني الذي أردنا أن نبينه في هذا الفصل، وسنذكره إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.